الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وهذا حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن استطاع ألا تقوم يعني الساعة، والفسيلة النخلة الصغيرة وهي الودية، والنخلة الصغيرة تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس. وهذا فيه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعلوم عند خالقها. فكما غرس لك غيرك فانتفعت به، فاغرس أنت لمن يجيء بعدك لينتفع به، وإن لم يبق في الدنيا إلا صبابة. وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أحاديث في استثمار الأرض وزرعها والحث على ذلك، ولا أدل على الحث على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمة، كما في هذا الحديث الذي معنا، فإن فيه ترغيبا عظيما في اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينفع الناس بعد الموت، فيجري له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن استطاع لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، هذا كما هو معلوم يتطلب زمانا ممدودا لكي يتحصل المرء على نتيجته وعائدته، لأن النخل يستمر نموه حتى إثماره سنوات. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها. مع أنه لم ينتفع بها يقينا حينئذ، لكنه صلى الله عليه وسلم يحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار وعلى العمل الصالح النافع بصفة عامة، وإن ظهرت نتائجه وعواقبه على المدى البعيد وكانت نتائجه وثماره بطيئة جدا. لقد شجعت الشريعة الإسلامية على إعمار الأرض وزراعتها، كما رغبت المسلم أن يكون إيجابيا في كل أحواله وأن يكون نافعا لنفسه وغيره. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كل فعل من أفعال البر والإحسان والصدقة والنفع للغير حتى ولو لم ير الفاعل ثمرته، كما في هذا الحديث: إن قامت أي إذا ظن أحدكم ظنا أكيدا أن القيامة بأشراطها ومواصفتها قد قامت، وفي يد أحدكم فسيلة أي نبتة صغيرة من النخل، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، أي يزرعها في التربة ولا يترك عمل الخير والنفع. وهذه مبالغة وحث على فعل الخير حتى في أحلك الظروف، ولو ظن صاحبه انعدام الانتفاع به. ومن أنواع الخير غرس الأشجار وحفر الآبار لتبقى الدنيا عامرة إلى آخر أمدها، كما غرس لك غيرك من فتعت به فاغرس أنت لمن يجيء بعدك من ينتفع به. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى فضل الغرس والزرع لما فيه من توفير الأقوات، كما يدل هذا الحديث على أن عمل الإنسان الخير بيده أمر محمود جدا. وفي الحديث الحض على استمرارية العمل في الخير إلى آخر لحظة من العمر. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن داود قال: قال لي عبد الله بن سلام: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحه، فإن للناس بعد ذلك عيشا. وروى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر: أعزم عليك، أي أحلف عليك، لتغرسنها. فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي. لذلك عد بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملا من عمال الله عز وجل. روى البخاري في الأدب المفرد عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط، وهو البستان في أصل اللغة، والوهط أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من وج، ويبدو أنه خلفها لأولاده. قال لابن أخ له خرج من الوهط: أيعمل عمالك؟ فقال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، وقال الراوي مرة في ماله، كان عاملا من عمال الله عز وجل، وسنده حسن. وروى ابن عساكر في تاريخه بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال: دخل عمرو بن العاص في حائط، أي بستان له بالطائف يقال له الوهط، فيه ألف ألف خشبة، اشترى كل خشبة بدرهم، يعني يقيم بها الأعناب. فهذا بعض ما أثمرته تلك الأحاديث في جملتها من السلف الصالح رضي الله عنهم. لقد حض الإسلام على استثمار الأرض وزراعتها، وفي هذا أحاديث كثيرة، منها عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد أن ينقصه ويأخذ منه إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا طائر ولا شيء إلا كان له أجر. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح لغيره. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية، والعافية كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر، من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة. رواه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. أخرجه أحمد وهو حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي وهو حسن لغيره. والزارع وغيره يحتاج الصدق والأمانة في المعاملات، فالصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرتب على التقوى التي أساسها الصدق وأداء الأمانة في المعاملة التيسير والخروج من كل ما ضاق على الناس وفتح أبواب الرزق. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وإنما كان الصدق والبيان وأداء الأمانة في جميع المعاملات سببا للبركة وتيسير أبواب الرزق لأمرين مهمين: أحدهما وعد الله ووعد رسوله، والله لا يخلف الميعاد، أن من سلك الطرق التي أمر بها وتجنب ما نهي عنه بارك الله له في سعيه ورزقه من حيث لا يحتسب، وفتح له من خزائن جوده وكرمه ما لا يناله الناس بسعيهم وجدهم وحذقهم. وهذا أمر رباني وجزاء إلهي مشاهد معلوم بالتجربة. والثاني أن من عامل الناس وعرفوا منه الصدق والنصح اطمأنوا إليه وركنوا إلى معاملته ورغبوا في الأخذ منه وإعطائه، لأن قلوبهم إليه مطمئنة ونفوسهم إلى أمانته منقادة وفيه واثقة. وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهما أسست المعاملات النزيهة الطيبة، وبذلك مشت أسبابه مع الناس. وكذلك عقد الشركات بين الشركاء إذا بنيت على الصدق والأمانة أفادت أهلها خيرا كثيرا، فإنه من كان الله معه أيده بعونه وتوفيقه وتسديده، وكانت حركاته مقرونة بالنجاح. وهذا مع اتفاق الشريكين على مصالحهما واجتماع رأيهما وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال، مع ما يقترن بذلك من التعاون البدني والسعي المشترك من المنافع ودفع ما يخشى ضرره. كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول الرزق وبركته ونمائه. وضد ذلك إذا بنيت المعاملات والشركات على الكذب وعدم النصح وحصول الغش والخيانة، فإن الله ينزع بركته ويحل المحق بدل ذلك، وتتأخر المعاملة وتنحط بالخيانة والكذب، وهذا كله مشاهد مجرد. من الآيات على كمال قدرة الله تعالى وبديع صنعته أنه في الأرض تطعم تجاورات وجنات فيها أنواع الأشجار من الأعناب والنخل والزرع وغير ذلك، وكذلك النخيل التي بعضها صنوان أي عدة أشجار في أصل واحد وغير صنوان، بأن كان كل شجرة على حدتها والجميع يسقى بماء واحد وأرضه واحدة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل لونا وطعما ونفعا ولذة، فهذه أرض طيبة تنبت الكلأ والعشب الكثير والأشجار والزروع، وهذه أرض تلاصقها لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، وهذه تنبت الزروع والأشجار ولا تنبت الكلأ، وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك، فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدون ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه. وأما أهل الإعراض وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون وفي غيهم يترددون، لا يهتدون إلى ربهم سبيلا ولا يعون له قيلا. قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يذكر تعالى أولي الألباب ما أنزله من السماء من الماء، وأنه سلكه ينابيع في الأرض أي أودعه فيها ينبوعا يستخرج بسهولة ويسر، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من بر وذرة وشعير وأرز وغير ذلك، ثم يهيده عند استكماله أو عند حدوث آفة فيه فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما أي متكسرا، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعباده حيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعا لمصالحهم، ويذكرون به كمال قدرته تعالى وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها، ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق للعبادة. وقال ربنا جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله تبارك وتعالى لفتنا إلى هذه المخلوقات العظيمة والآيات البديعة التي جعلها مبثوثة في كونه العريض، من أجل أن نستدل بذلك على كمال قدرته وعظيم وحدانيته، وليسوقنا ذلك بعد إلى إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، فإنه تعالى هو الخلاق العظيم والبر الكريم. قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ نسأل الله أن يبصرنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا بد من التخطيط الواعي والأخذ بأسباب العلم والعمل والبعد عن الارتجال والعشوائية، وهذا واضح جدا في قصة يوسف عليه السلام. قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لما أراد تعالى أن يخرج يوسف من السجن، أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة، ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رأى الرؤيا لارتباط مصالح الأمة به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته، فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع، أي سبعا من البقرات عجاف. وهذا من العجب أن السبع العجاف الهزيلات التي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان التي كن غاية في القوة. ورأيت سبع سنبلات خضر يأكلهن سبع سنبلات يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد، إن كنتم للرؤيا تعبرون. فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها، وقالوا: أضغاث أحلام، أي أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل. وهذا جزم منهم بما لا يعلمون، وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلى الرؤيا. وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام، والإعجاب بالنفس بحيث إنكم لم يقولوا لا نعلم تأويلها. وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجاب. وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام، فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها الملك على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك الموقع. ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية، فعبرها يوسف وقعت عندكم موقعا عظيما. وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء، فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة أن يلهم الخلائق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام، فيعتذرون عنها ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. وقال الذي نجا منهما، أي من الفتيين، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه، وادكر بعد أمة، أي وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به، وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين، فقال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون إلى يوسف لأسأله عنها. فأرسلوه فجاء إليه، ولم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك. فقال: يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فإنهم متشوفون لتعبيرها وقد أهمتهم. فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات، والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنون مجدبات. ولعل وجه ذلك والله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلتها، والجدب بالعكس من ذلك، وكانت البقر هي التي تحرث الأرض وتسقي الحرث في الغالب، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها. عبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في سن الخصب إلى سن الجدب. فقال: تزرعون سبع سنين دأبا، أي متتابعات، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه، أي اتركوه في سنبله لأنه أبقى له أبعد من الالتفات إليه إلا قليلا مما تأكلون، أي دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. ثم يأتي من بعد ذلك، أي بعد تلك السنين السبع المخصبات، سبع شداد أي مجدبات، يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا إلا قليلا مما تحصنون، أي تمنعونه من التقديم لهن. ثم يأتي من بعد ذلك، أي بعد السبع الشداد، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي فيه تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على أقواتهم حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التقدير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها. ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. فهذا من حسن تأتيه عليه السلام، ومن حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها، فنهض بالزراعة حتى كثرت الغلال جدا، فصار أهل الأقطار البعيدة يقصدون مصر لطلب الميرة منها عندما فقدوا ما عندهم لعلمهم بوفور الميرة في مصر. ومن عدله وتدبيره وخوفه أن يتلاعب بها التجار أنه لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. وظاهر حاله هذا أنه لا يعطي أهل البلد إلا أقل من ذلك بكثير لحضورهم عنده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وهذا حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن استطاع ألا تقوم، يعني الساعة. والفسيلة النخلة الصغيرة وهي الودية، والنخلة الصغيرة تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس. وهذا فيه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعلوم عند خالقها. فكما غرس لك غيرك فانتفعت به، فاغرس أنت لمن يجيء بعدك لينتفع به، وإن لم يبق في الدنيا إلا صبابة. وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أحاديث في استثمار الأرض وزرعها والحث على ذلك، ولا أدل على الحط على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمة كما في هذا الحديث الذي معنا، فإن فيه ترغيبا عظيما في اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينفع الناس بعد الموت، فيجري له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطاع لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، هذا كما هو معلوم يتطلب زمانا ممدودا لكي يتحصل المرء على نتيجته وعائدته، لأن النخل يستمر نموه حتى إثماره سنوات. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها، مع أنه لم ينتفع بها يقينا حينئذ، لكنه صلى الله عليه وسلم يحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار وعلى العمل الصالح النافع بصفة عامة، وإن ظهرت نتائجه وعواقبه على المدى البعيد وكانت نتائجه وثماره بطيئة جدا. لقد شجعت الشريعة الإسلامية على إعمار الأرض وزراعتها، كما رغبت المسلم أن يكون إيجابيا في كل أحواله وأن يكون نافعا لنفسه وغيره. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كل فعل من أفعال البر والإحسان والصدقة والنفع للغير حتى ولو لم ير الفاعل ثمرته، كما في هذا الحديث: إن قامت، أي إذا ظن أحدكم ظنا أكيدا أن القيامة بأشراطها ومواصفتها قد قامت، وفي يد أحدكم فسيلة، أي نبتة صغيرة من النخل، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، أي يزرعها في التربة ولا يترك عمل الخير والنفع. وهذه مبالغة وحث على فعل الخير حتى في أحلك الظروف، ولو ظن صاحبه انعدام الانتفاع به. ومن أنواع الخير غرس الأشجار وحفر الآبار، لتبقى الدنيا عامرة إلى آخر أمدها، كما غرس لك غيرك ما انتفعت به فاغرس أنت لمن يجيء بعدك من ينتفع به. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى فضل الغرس والزرع لما فيه من توفير الأقوات، كما يدل هذا الحديث على أن عمل الإنسان الخير بيده أمر محمود جدا. وفي الحديث الحض على استمرارية العمل في الخير إلى آخر لحظة من العمر. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن داود قال: قال لي عبد الله بن سلام: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحه، فإن للناس بعد ذلك عيشا. وروى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر: أعزم عليك، أي أحلف عليك، لتغرسنها. فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي. لذلك عد بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملا من عمال الله عز وجل. روى البخاري في الأدب المفرد عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط، وهو البستان في أصل اللغة، والوهط أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من وج، ويبدو أنه خلفها لأولاده. قال لابن أخي له خرج من الوقت: أيعمل عمالك؟ فقال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقافيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، وقال الراوي مرة في ماله، كان عاملا من عمال الله عز وجل، وسنده حسن. وروى ابن عساكر في تاريخه بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال: دخل عمرو بن العاص في حائط، أي بستان له بالطائف يقال له الوهد، فيه ألف ألف خشبة، اشترى كل خشبة بدرهم، يعني يقيم بها الأعناب. فهذا بعض ما أثمرته تلك الأحاديث في جملتها من السلف الصالح رضي الله عنهم. لقد حض الإسلام على استثمار الأرض وزراعتها، وفي هذا أحاديث كثيرة، منها عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد أن ينقصه ويأخذ منه إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا طائر ولا شيء إلا كان له أجر. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح لغيره. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية، والعافية كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر، من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة. رواه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. أخرجه أحمد وهو حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي وهو حسن لغيره، والزارع وغيره يحتاج الصدق والأمانة في المعاملات، فالصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرتب على التقوى التي أساسها الصدق وأداء الأمانة في المعاملة التيسير والخروج من كل ما ضاق على الناس وفتح أبواب الرزق. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وإنما كان الصدق والبيان وأداء الأمانة في جميع المعاملات سببا للبركة وتيسير أبواب الرزق لأمرين مهمين: أحدهما وعد الله ووعد رسوله، والله لا يخلف الميعاد، أن من سلك الطرق التي أمر بها وتجنب ما نهي عنه بارك الله له في سعيه ورزقه من حيث لا يحتسب، وفتح له من خزائن جوده وكرمه ما لا يناله الناس بسعيهم وجدهم وحذقهم. وهذا أمر رباني وجزاء إلهي مشاهد معلوم بالتجربة. والثاني أن من عامل الناس وعرفوا منه الصدق والنصح اطمأنوا إليه وركنوا إلى معاملته ورغبوا في الأخذ منه وإعطائه، لأن قلوبهم إليه مطمئنة ونفوسهم إلى أمانته منقادة وفيه واثقة. وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهما أسست المعاملات النزيهة الطيبة، وبذلك مشت أسبابه مع الناس. وكذلك عقد الشركات بين الشركاء إذا بنيت على الصدق والأمانة أفادت أهلها خيرا كثيرا، فإنه من كان الله معه أيده بعونه وتوفيقه وتسديده، وكانت حركاته مقرونة بالنجاح. وهذا مع اتفاق الشريكين على مصالحهما واجتماع رأيهما وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال، مع ما يقترن بذلك من التعاون البدني والسعي المشترك من المنافع ودفع ما يخشى ضرره. كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول الرزق وبركته ونمائه. وضد ذلك إذا بنيت المعاملات والشركات على الكذب وعدم النصح وحصول الغش والخيانة، فإن الله ينزع بركته ويحل المحق بدل ذلك، وتتأخر المعاملة وتنحط بالخيانة والكذب، وهذا كله مشاهد مجرب. من الآيات على كمال قدرة الله تعالى وبديع صنعته أنه في الأرض قطع متجاورات وجنات فيها أنواع الأشجار من الأعناب والنخل والزرع وغير ذلك، وكذلك النخيل التي بعضها صنوان، أي عدة أشجار في أصل واحد وغير صنوان، بأن كان كل شجرة على حدتها والجميع يسقى بماء واحد وأرضه واحدة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل لونا وطعما ونفعا ولذة. فهذه أرض طيبة تنبت الكلأ والعشب الكثير والأشجار والزروع، وهذه أرض تلاصقها لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، وهذه تنبت الزروع والأشجار ولا تنبت الكلأ، وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك، فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدون ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه. وأما أهل الإعراض وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون وفي غيهم يترددون، لا يهتدون إلى ربهم سبيلا ولا يعون له قيلا. قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يذكر تعالى أولي الألباب ما أنزله من السماء من الماء، وأنه سلكه ينابيع في الأرض، أي أودعه فيها ينبوعا يستخرج بسهولة ويسر، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من بر وذرة وشعير وأرز وغير ذلك، ثم يهيد عند استكماله أو عند حدوث آفة فيه فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، أي متكسرا، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعباده، حيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعا لمصالحهم، ويذكرون به كمال قدرته تعالى وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها، ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق للعبادة. وقال ربنا جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله تبارك وتعالى لفتنا إلى هذه المخلوقات العظيمة والآيات البديعة التي جعلها مبثوثة في كونه العريض، من أجل أن نستدل بذلك على كمال قدرته وعظيم وحدانيته، وليسوقنا ذلك بعد إلى إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، فإنه تعالى هو الخلاق العظيم والبر الكريم. قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. نسأل الله أن يبصرنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا بد من التخطيط الواعي والأخذ بأسباب العلم والعمل والبعد عن الارتجال والعشوائية، وهذا واضح جدا في قصة يوسف عليه السلام. قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال فزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لما أراد تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة ليكون تأويلها على يد يوسف فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رأى الرؤيا لارتباط مصالح الأمة به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته، فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع، أي سبعا من البقرات عجاف. وهذا من العجب أن السبع العجاف الهزيلات التي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان التي كن غاية في القوة. ورأيت سبع سنبلات خضر يأكلهن سبع سنبلات يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد، إن كنتم للرؤيا تعبرون. فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها، وقالوا أضغاث أحلام، أي أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل. وهذا جزم منهم بما لا يعلمون، وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلى الرؤيا. وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس، بحيث إنكم لم يقولوا لا نعلم تأويلها. وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجاب. وهذا أيضا من لطف الله ليوسف عليه السلام، فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها الملك على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك الموقع. ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية، فعبرها يوسف وقعت عندكم موقعا عظيما. وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء، فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة أن يلهم الخلائق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام، فيعتذرون عنها ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. وقال الذي نجا منهما أي من الفتيين وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه وادكر بعد أمة أي وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون إلى يوسف لأسأله عنها فأرسلوه فجاء إليه ولم يعنفه يوسف على نسيانه بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك فقال يوسف أيها الصديق أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون فإنهم متشوفون لتعبيرها وقد أهمتهم. فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنون مجدبات. ولعل وجه ذلك والله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلتها والجدب بالعكس من ذلك وكانت البقر هي التي تحرث الأرض وتسقي الحرث في الغالب والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها عبرها بذلك لوجود المناسبة. فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في سن الخصب إلى سن الجدب فقال تزرعون سبع سنين دأبا أي متتابعات فما حصدتم من تلك الزروع فذروه أي اتركوه في سنبله لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه إلا قليلا مما تأكلون أي دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. ثم يأتي من بعد ذلك أي بعد تلك السنين السبع المخصبات سبع شداد أي مجدبات يأكلن ما قدمتم لهن أي يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا إلا قليلا مما تحصنون أي تمنعونه من التقديم لهن. ثم يأتي من بعد ذلك أي بعد السبع الشداد عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أي فيه تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على أقواتهم حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك لأنه فهم من التقدير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها. ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا وإلا لما كان للتقدير فائدة. فهذا من حسن تأتيه عليه السلام ومن حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها فنهض بالزراعة حتى كثرت الغلال جدا فصار أهل الأقطار البعيدة يقصدون مصر لطلب الميارة منها عندما فقدوا ما عندهم لعلمهم بوفور الميارة في مصر، ومن عدله وتدبيره وخوفه أن يتلاعب بها التجار أنه لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. وظاهر حاله هذا أنه لا يعطي أهل البلد إلا أقل من ذلك بكثير لحضورهم عنده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.